والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء بالشؤم. والتشاؤم شرك. حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاثة: في المرأة والمسكن والدابة. هذا حديث حسن صحيح. وبعض أصحاب الزهري لا يذكرون فيه عن حمزة، وإنما يقولون عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا روى لنا ابن أبي عمر هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن عن حمزة. ورواية سعيد أصح، لأن علي بن المديني والحميدي رويا عن سفيان، ولم يروي لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروى مالك بن أنس رحمه الله هذا الحديث عن الزهري وقال عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما رضي الله عنه. وفي الباب عن سهل بن سعد وعائشة أم المؤمنين وأنس رضي الله عنهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن. وقد روى حكيم بن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس. حدثنا بذلك علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. التشاؤم شرك، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك. فلا يجوز للمسلم أن يتشاءم من شيء. كان أهل الجاهلية إذا خرجوا مسافرين ورأوا الطير على طريقهم ينفرونه، فإن أخذ ذات اليمين قالوا: هذا سفر خير، استمروا، وإن أخذ ذات اليسار رجع. فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة تشركون. فلا يجوز للمسلم أن يتشاءم من شيء، بل الواجب على المسلم أن يتوكل على الله. إذا خرج من بيته دائما المسلم يقول: بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا وسوس له الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بالطيرة، فعليه أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ولا يجوز للمسلم أن يتشاءم من شيء. وأما هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن. قال الشارح رحمه الله، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم رحمه الله: اختلف العلماء في هذا الحديث. فقال مالك رحمه الله وطائفة هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر أو الهلاك، الله هو الذي يجعل ذلك، أما نفس الدار ما فيها شيء. وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، وليس هناك شؤم في ذلك. ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاث، كما صرح به في رواية: إن كان يكون الشؤم في شيء فالمرأة والمسكن والدار. وقال الخطابي رحمه الله: وكثيرون هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة المنهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. فعلى كل حال هذا المذكور في الحديث ليس من الشؤم الذي كان عليه أهل الجاهلية، إنما هذه أشياء الله تعالى جعل فيها شرا، وليس من باب الشؤم الذي يتشاءم به أهل الجاهلية. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: هو استثناء من غير الجنس، معناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير، وكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار يكرهها يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس يكره سيره، فليفارق. ومنها أنه ليس المراد بالشؤم في قوله الشؤم في ثلاثة معناه الحقيقي، بل المراد من شؤم الدار ضيقها، أن تكون ضيق، وسوء جوارها، أن يكون جيرانها جيران سوء. ومن شؤم المرأة أن لا تلد وأن تحمل لسانها عليك، يعني تتكلم بكلام غير مناسب. ومن شؤم الفرس أن لا يغزى عليه، لا يجاهد عليه، وقيل حرانها يعني أنها تكون صعبة وغلاء ثمنها. ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم رحمهم الله من حديث سعد رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم ثلاث: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم ثلاث: المرأة السوء، يكون سيئة الأخلاق، والمسكن السوء، أن يكون جيرانه جيران سوء، والمركب السوء، أن يكون صعبا. وفي رواية ابن حبان رحمه الله: المركب الهني والمسكن الواسع. وفي رواية للحاكم: ثلاثة من الشقاء: المرأة تراها فتسوء، يعني أخلاقها سيئة، وتحمل لسانها على لسانها عليه، والدابة تكون قطوفا يعني بطيئة السير، فإن ضربتها أتعبت، وإن تركتها لم تلحق أصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. فهذا معناه، وليس معناه التشاؤم الذي كان عليه أهل الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة تشرك. باب ما جاء: لا يتناجى اثنان دون الثالث. حدثنا هناد، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. وقال سفيان في حديثه: لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه. الإسلام دعا إلى كل ما يؤلف بين القلوب وكل ما يسبب المودة والمحبة، ونهى عن كل ما يسبب العداوة والبغضاء. إذا كنتم ثلاثة في مكان فلا يتناجى اثنان دون الثالث. بين السبب، قال فإن ذلك يحزن. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا تشاورت أنت وصاحبك وتركت ذاك وحده الشيطان يوسوس، يقول هؤلاء يريدون بك سوء. فلهذا لا يتناجى اثنان دون الثالث. إذا كنتم ثلاثة إما تتكلموا فيما بينكم جميعا، وإن كان عندكم سر حتى تختلطوا بالناس حتى لا يحصل في قلبي ذلك شيء من وساوس الشيطان. وهذا من الآداب الإسلامية. هذا حديث حسن صحيح، قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد والشيخان البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله تعالى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن. الله يكره أن تؤذي أخاك المؤمن. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. باب ما جاء في العدة. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، أخبرنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه، وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصا فذهبنا نقبضها، فأتانا موته فلم يعطونا شيئا. فلما قام أبو بكر رضي الله عنه قال من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجئ، فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها. هذا حديث حسن. قال الشارح رحمه الله قال في جامع الأصول اتفق البخاري ومسلم والترمذي على الفصل الأول أنه كان أبيض وكان الحسن بن علي يشبهه صلى الله عليه وسلم، واتفق البخاري والترمذي على الفصل الثاني، وانفرد الترمذي بذكر أبي بكر وإعطائه إياهم رضي الله عنه. أبو جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض، أبيض اللون. قال الشارح رحمه الله أي مائلا إلى الحمرة، أبيض ويميل إلى الحمرة صلى الله عليه وسلم. قد شاب أي قد ظهر الشيء في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه، يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو جحيفة وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم أن يرقوا ثلاثة عشر قلوصا، والقلوص هو الإبل البعير الشاب، الناقة الشابة قال لها قلوص. وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصا أي ثلاثة عشر ناقة شابة، فذهبنا نقبضها أي نستلمها، فأتانا موته، أتانا خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعطونا شيئا. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطونا شيئا. فلما قام أبو بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة، يعني وعد، من كان وعده الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء فليجد، قال أبو جحيفة رحمه الله رضي الله عنه: فقمت إليه إلى أبي بكر رضي الله عنه فأخبرته فأمر لنا بها، نفذ ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل، على المسلم أن يوفي بالوعد، إذا وعدت أوفي لا تخلف الوعد. وقد روى مروان بن معاوية هذا الحديث بإسناد له عن أبي جحيفة رضي الله عنه نحو هذا. وقد روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه، ولم يزيد على هذا. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد أخبرنا أبو جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه. وهكذا روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا. وفي الباب عن جابر رضي الله تعالى عنه، وأبو جحيفة وهب السوائي، اسمه وهب السوائي رضي الله تعالى عنه. باب ما جاء في فداك أبي وأمي، أن يقول المسلم لأخيه فداك أبي وأمي، أي أفديك بأبي وأمي. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري أخبرنا سفيان بن عيين عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. قال له: ارمي فداك أبي وأمي، أفديك بأبي وأمي. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم، اللهم ألحقنا بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أخبرنا الحسن بن الصباح البزار أخبرنا سفيان عن ابن جدعان ويحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول: قال علي رضي الله عنه: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال له يوم أحد: ارمي، أي ارمي المشركين بالسهام، فداك أبي وأمي. وقال له: ارمي أيها الغلام الحزور. وفي الباب عن الزبير وجابر رضي الله عنهما. قال الشارح رحمه الله قال في القاموس: الحزور كعملس الغلام القوي والرجل القوي، أيها الغلام الحزور أي القوي. هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن علي رضي الله عنه. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، يعني قال: ارمي فداك أبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، يعني قال: ارمي فداك أبي وأمي. هذا حديث حسن صحيح، وكلا الحديثين صحيح، وفيه فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وجمعنا بهم بفضله وإحسانه، إنه جواد كريم. باب ما جاء في يا بني، أن تقول للولد يا بني، يعني تلطفا وشفقة. حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب، أخبرنا أبو عوانة، أخبرنا أبو عثمان شيخ له، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني، لأن أم سليم رضي الله عنها أم أنس جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر أنس 10 سنين، وقالت هذا يخدمك يا رسول الله. فمكث أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وقال أنس لم يقل لشيء فعلته لما فعلت هذا، أو لشيء لم أفعله هلا فعلت هذا. ما كان يؤنب ولا يزجر، كان يرضى بما تيسر ويسكت عن غير ذلك، لا يؤنب ولا يزجر ولا ينتهب، هذه أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه كما أثنى الله عليه، وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا يا رب العالمين. ولكنك بعض الناس اليوم يسب ويلعن ويشتم، هذا لا ينبغي. ينبغي للمسلم أن يطهر لسانه من الكلام الفاحش والبذي. وفيه جواز أن تقول للولد الصغير يا بني رحمة وشفقة. قال وفي الباب عن المغيرة وعمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس رضي الله عنه. وأبو عثمان هذا شيخ ثقة، وهو الجعد بن عثمان، ويقال ابن دينار، وهو بصري، وقد روى عنه يونس بن عبيد وشعبة وغير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى. باب ما جاء في تعجيل اسم المولود. حدثنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، حدثني عمي يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، أخبرنا شريف عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعقد. هذا حديث حسن غريب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه، اليوم السابع يسمي المولود، ويجوز التسمية قبل ذلك، إنما العقيقة تكون يوم السابع، الاسم يكون يوم السابع، ولو عجل وسمى قبل ذلك الاسم لا بأس، ولكن ينبغي أن نسمي أولادنا وبناتنا بأسماء حسنة، نسميهم بأسماء طيبة، نسمي الأولاد عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد الخالق، أو أحمد، محمد، إبراهيم، أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونسمي بناتنا مريم، خديجة، زينب، أسماء بنات الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمهات المؤمنين وغيرهم من الصالحات، هكذا ينبغي. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. بعض الناس اليوم لو سميت ولدك بمثل هذه الأسماء، أو سميت بنتك بهذه الأسماء، قال أنت رجعي قديم، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن يسمي أولاده بأسماء المغنين والمطربين، ويسمي بناته بأسماء المغنيات والمطربات والفنانات الفسقة، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما ينبغي هذا يا مسلم. سمي أولادك وبناتك بأسماء طيبة، أسماء الأنبياء، أسماء الصحابة، أسماء المؤمنات، اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. قال: أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى، يعني حلق رأس الغلاف والعق العقيق، إذا كان المولود ذكر تذبح شاتين يوم السابع، وإذا كانت أنثى شات واحدة. وتقول للجزار لا يكسر العظام، هذا استحبه العلماء أن يقطع من المفاصل لا يكسر، تفاؤلا أن يسلم الله تعالى الملك، هذا اجتهاد من العلماء رحمهم الله. فتأكل الثلث وتهدي الثلث وتتصدق بالثلث. قال الشارح رحمه الله في سنده شريك القاضي، وقد تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وفي سنده أيضا محمد بن إسحاق وهو يدلس، ورواه عن عمرو بن شعيب بالعنعنة، لكن للحديث شواهد، يعني ورد من طرق أخرى، ولذلك حسنه الترمذي، يعني لأنه ورد من طرق أخرى. باب ما يستحب من الأسماء. حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو الوراق البصري، أخبرنا معمر بن سليمان الرقي عن علي بن صالح الزنجي عن عبد الله بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال الشارح رحمه الله وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله تعالى. باب ما جاء ما يكره من الأسماء. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو أحمد أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنهين أن يسمى رافع وبركة ويسار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأنهين أن يسمى رافع وبركة ويسار. هذا حديث غريب، هكذا رواه أبو أحمد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه. وأبو أحمد ثقة حافظ، والمشهور عند الناس هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن هلال بن يسار عن الربيع بن عميلة الفزاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسم غلامك رباح ولا أفلح ويسار ولا نجيح. ثم بين الحكمة، يقال أثم هو فيقال لا، إذا جئت وقلت هنا رباح فقل لا، فالسامع يعني يتأثر، يعني ليس هناك ربح، فلهذا كره هذه. أو يقال: هل هنا أفلح؟ قل لا، يعني ليس هناك فلاح، يعني أيضا يسيء السامع. وكذلك يسار، هل هنا يسار؟ ليس هنا يسار، أيضا يسيء السامع. ولا نجيح، هل هنا نجيح؟ لا، ليس هنا نجاح. هذه أسماء عند ما يسأل عنها وتكون غير موجودة تسيء السامع، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وليس هذا من التشاؤم بل مما وجد في نفوس العباد من كراهة مثل هذه الكلمات عند النفس. هذا حديث حسن صحيح، قال وأخرجه مسلم وأبو داود رحمهم الله تعالى. حدثنا محمد بن ميمون المكي، أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أقنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. قال سفيان شاهان شاه. هذا حديث حسن صحيح. وأخنع يعني أقبح، النبي صلى الله عليه وسلم قبح أن يسمي الرجل نفسه ملك الأملاك، هذا فيه تفاخر وهذا لا يصدق إلا على الله، الله هو ملك الأملاك، فلا يصح أن تسمي نفسك أو ولدك ملك الأملاك لأن فيه تفاخر وفيه التسمي بالأسماء التي لا تصدق إلا على الله جل وعلا. قال سفيان مثل شاهان شاه بلغة فارس بمعنى لا بلغة العرب ولا بغيرها من اللغات لا يجوز أن تسمي ملك الأملاك شاهان شاه ملك الأملاك، لا يجوز أن يسمى العبد بهذا الاسم لأن هذا لا يصدق إلا على الله جل وعلا وفيه تفاخر. باب ما جاء في تغيير الأسماء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورق وأبو بكر بن دار وغير واحد قالوا أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. اسمها عاصية عصيان الله عصيان الرسول هذا منكر، فغير اسمها قال أنت جميل. فالأسماء القبيحة تغير بأسماء حسن. هذا حديث حسن غريب، وإنما أسنده يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وروى بعضهم هذا عن عبيد الله عن نافع أن عمر رضي الله عنه مرسلا. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سلام وعبد الله بن مطيع وعائشة أم المؤمنين والحكم بن سعيد ومسلم وأسامة بن أخدر وأسامة بن أخدري وشريح بن هاني عن أبيه وخيثم بن عبد الرحمن عن أبيه رضي الله عنهم. حدثنا أبو بكر بن نافع البصري أخبرنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح، وقال أبو بكر بن نافع، وربما قال عمر بن علي في هذا الحديث هشام عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والمرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يذكر فيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. قال: وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. قال الشارح رحمه الله وفي شرح السنة: أي يحشر أول الناس، بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض، يعني أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ويخرج من قبره الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الناس بعده، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أول من يبعث من القبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الناس بعده، وأنا العاقب الذي جاء خاتم النبيين الذي ليس بعده نبي، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بعض أهل البدع يطبعون المصحف ويجعلون في اللوح الأول أسماء الله 99، ويجعلون في اللوح الأخير أسماء الرسول 99. هذا خطأ، هذا ليس بصحيح. ويدخلون في أسماء الأول والآخر والظاهر والباطن أسماء الله، يقولون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غلو وهذا خطأ. يجب علينا أن نقف عند النصوص ولا نزيد. باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، يعني الجمع بينهما، سمي محمد وأبو القاسم في آن واحد، تجمع بين اسمه وكنيته، هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. حدثنا قتيبة، أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته، ويسمي محمداً أبا القاسم. وفي الباب عن جابر: هذا حديث حسن صحيح. وفي حديث: تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيته. وسبب ذلك أن هذه الكنية خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو قيل يا أبا القاسم لغير الرسول اشتبه، فلهذا نهى أن يكن الإنسان بأبي القاسم، هذه كنية خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلى رحمهم الله. حدثنا الحسين بن حريث، أخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تسميتم بي فلا تكنوا بي. إذا سميتم محمد فلا تكنوا بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن غريب. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان رحمهم الله. هذا وقد كره بعض أهل العلم أن يجمع الرجل بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، وقد فعل ذلك بعضهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا في السوق ينادي: يا أبا القاسم، ينادي صاحبه قل يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه يريد، فقال: لم أعنك، أي ما قصدتك يا رسول الله، فقصدت فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكنوا بكنيتي حتى لا يحصل اشتباه كما حصل في هذا. حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال، أخبرنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وفي الحديث ما يدل على كراهية أن يكنى أبا القاسم. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا يحيى بن سعيد القطان، أخبرنا فطر بن خليفة، حدثني منذر وهو الثوري عن محمد وهو ابن الحنفية، وهو ابن علي الحنفية أمه، وهو محمد ابن علي أمه يقال لها حنفية، عن علي بن أبي طالب، يعني عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك قال: نعم. قال: فكانت رخصة لي. هذا حديث حسن صحيح. لأنه قال: إن ولد لي بعدك، بعد موته، بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام زالت العلم. لو قال يا أبا القاسم الرسول قد مات، لا، لم يحصل الاشتباه. أما في حياته يحصل اشتباه، فنهى أن يكنى بأبي القاسم في حياته صلى الله عليه وسلم. لكن قال الشارح: وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظر، والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح. وقد قال علي: إنها رخصة لي، وهذا يدل على إبقاء المنع لمن سواه. انتهى. قلت، قال الشارح: أراد بحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما رواه أبو داود رحمه الله عنها، قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ وفي سنده محمد بن عمران الحجبي، يعني أنه مجهول لا تعرف عدالته. على كل حال، الاحتياط ترك ذلك في حياته وبعد الموت صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء أن من الشعر حكمة. حدثنا أبو سعيد الأشج، أخبرنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غني، حدثني أبي عن عاصم عن زر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. هذا حديث غريب من هذا الوجه. إنما رفعه أبو سعيد الأشج عن ابن أبي عيينة، ورواه غيره عن أبي غنية هذا الحديث موقوفا. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباب عن أبي بن كعب وابن عباس وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وبريدة وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكما. الأشعار الطيبة التي فيها كلمات نافعة كقول لبيد: إن كل نعم ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذا كلام صحيح. فإذا كان الشعر فيه توحيد وفيه موعظة فهذا حسن. وأما الأشعار التي فيها ذكر الخمر وذكر النساء والغزل فهذا لا يجوز. وأما الأشعار التي فيها حكم ونصائح كما كان الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا ينشدون في الغزوات: لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. مثل هذا حسن، لأن فيه كلام طيب وفيه تشجيع على الجهاد في سبيل الله. وأما الأشعار الماجنة الخليعة فهي مذمومة. باب ما جاء في إنشاد الشعر. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر المعنى واحد. قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع لحسان رضي الله عنه منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ينافح يعني يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان رضي الله عنه بروح القدس ما يفاخر أو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حسان بن ثابت يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع له منبر في المسجد يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو المشركين. فإذا كانت الأشعار فيها الدعوة إلى الإسلام والرد على الكفار هذا حسن. حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الباب عن أبي هريرة والبراء رضي الله عنهما. هذا حديث حسن غريب صحيح، وهو حديث ابن أبي الزناد. قال صاحب المشكات بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه البخاري رحمه الله. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بعمرة القضاء سنة السابعة من الهجرة، وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه بين يديه أمام الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله رضي الله عنه. عبد الله بن رواحة يقول للمشركين: خلوا بل الكفار عن سبيله، ابعدوا عن طريقه، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام، يزيل الرأس عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله، أي وينسي الخليل عن صاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال له عمر رضي الله عنه: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر. فلهي، هذه التراجيز أسرع فيهم من نضح الإبل، من نضح النبل، يعني هذه الكلمات تؤذي المشركين أشد من رمي السهم. وهذا جهاد في سبيل الله، جهاد باللسان. خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، أي يذهب الرأس عن محله، ويذهل الخليل عن خليله، ينسى الصديق صديقه رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا حديث حسن غريب صحيح منها من هذا الوجه. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضا عن معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه نحو هذا. وروى في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بعمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه رضي الله عنه، وهذا أصح عند بعض أهل الحديث، لأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قتل يوم مؤتة، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك. يعني كعب بن مالك كان أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ يعني يتكلم بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواح ويقول: ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحسن الشعر، إنما قد يقول شيئا قاله الصحابة، أما هو كان لا ينشد الشعر. الرسول الله تعالى نزهه. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لبيد هذا مات مشرك، لكن الكلمة هذه كلمة حسنة فيها الكفر بالطاغوت. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الثوري وغيره عن عبد الملك بن عمير. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما يتبسم معهم صلى الله عليه وسلم. كان هو لا ينشد الشعر، كان يسمع الصحابة فيتبسم، يظهر أثر الضحك على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح، وقد روى زهير عن سماك أيضا. باب ما جاء: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، وهي المادة التي تكون في القروع، صلى الله عليه وسلم، خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه مسلم وابن ماجه. فيه تحذير من الإكثار من الشعر، الإكثار مذموم، وأما إذا كان شيئا قليلا من الحكم والرد على المشركين والدعوة إلى الله هذا حسن، وأما الإكثار منه هذا مذموم. حدثنا عيسى بن عثمان ابن عيسى بن عبد الرحمن الرملي أخبرنا عمي يحيى بن عيسى عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. قال: يريه أي يفسده، وهو من الورد، وهو داء يفسد الجوف، ومعناه قيحا يأكل جوفه ويفسده. لأن يمتلئ جوفه قيحا خير من أن يمتلئ شعر. فيه تحذير من الإكثار، وأما أخذ شيء منه من الحكم التي فيها دعوة إلى الله هذا لا بأس. وفي الباب عن سعد وأبي سعيد وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم هذا حديث حسن صحيح. قال: وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم وابن ماجه رحمهم الله. باب ما جاء في الفصاحة والبيان. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أخبرنا عمر بن علي المقدمي أخبرنا نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم سمعه يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أحمد وأبو داود رحمهم الله. وفي الباب عن سعد أي ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الذي يتكلم الفصاحة والبلاغة ويحرك لسانه هذا مذموم، وأما نفس الفصاحة والبلاغة في بيان الحق والدعوة إلى الله هذا مطلوب، لكن بدون تكلف. فصاحة وبلاغة معتدلة بدون تكلف، وأما الذي يتكلف ويفتخر بفصاحته وبلاغته هذا مذموم. إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. قال الشارح رحمه الله: قال في النهاية: أي يتشدق في الكلام بلسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفا. انتهى. وخص البقرة لأن جميع البهائم تأخذ النبات بأسنانها، وهي البقرة تجمع بلسانها، ولهذا قال: كما تتخلل البقر. فالتكلف في الفصاحة والبلاغة مذموم، وأما نفس الفصاحة والبلاغة بدون تكلف في بيان الحق والدعوة إلى الله هذا محمود. باب حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح، فإن الفويسق ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه صلى الله عليه وسلم، وما ترك شرا إلا وقد حذرنا عنه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجزه عنا خير الجزاء صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية، غطوا الإناء، لا تترك الإناء مكشوف، غطي إناء، كان فيه طعام، فيه ماء، فيه شيء، غطي، لا تتركه مكشوف. وأوكل الأسقية، عندك قربة اربط فمها، لا تخليه مكشوف، يمكن حية تدخل فيه أو عقرب أو شيء يؤذيه، اربط فم السقف. وأجيب الباب، أغلق الباب، لا تخلي الباب مفتوح، يأتي الشياطين واللصوص وغيرهم يؤذونك. وأطفئ المصابيح، كان حتى أني أدركت ذلك، علبة فيها زيت أو فيها خرقة يلفونها، فهذه الفتيلة قد تأتي الفأرة تشم الزيت تسحب الفتيلة تحرق البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نطفئ المصباح حتى لا يحصل هذا صلى الله عليه وسلم. اليوم ربنا نعم علينا بالكهرباء، تدق الإزرار يفتقد كل شيء، هذا من فضل الله عليه، والحمد لله، الحمد لله، اللهم أوزعنا شكر نعمتك. فإن الفويسقة يعني الفأرة ربما جرت الفتيلة لأن يعني فيها زيت فأحرقت أهل البيت، فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل خير وحذرنا عن كل شر صلى الله عليه وسلم. باب، حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس وجابر رضي الله عنهما. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب، إذا سافرتم في زمن الكلى والنبات، الأرض فيها كلى فيها نبات، فأعطوا الإبل حظها من الأرض، اتركوها ترعى تأكل مما رزقها الله. وإذا سافرتم في السنة، إذا سافرتم في وقت الجذب والقحط ما في نبات، فبادروا بها نقيها، أي أسرعوا بالسير حتى لا ينتهي مخها، مخ الدواء، من شدة التعب النقي هو المخ. وإذا عرستم، إذا نزلتم في السفر في آخر الليل للاستراحة، تعريس هو النزول في آخر الليل للاستراحة، فاجتنبوا الطريق، لا تنزلوا وسط الطريق، فإنها طرق الدواب، وسط الطريق هو طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل من الحيايا والعقارب وغيرها، فإذا نزلتم لا تنزلوا في وسط الطريق.